أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان على إتحال في القول، في شرح القول بالتفصيل في جريان الاستصحاب بين الأحكام الشرعية المستكشفة بالعقل أو الأحكام الشرعية التي قام عليها دليل نقلي. الفرق يعني أنه لا يجري في الأحكام الشرعية المستكشفة بالعقل، ولكن يجري في الأحكام، عليكم السلام، ولكن يجري في الأحكام العقلية التي قام عليها دليل نقلي. الميرزا القمي رحمه الله عليه تعبير لطيف، صاحب القوانين، يقول بأن الحكم الشرعي تارة يقوم عليه دليل نقلي وتارة يقوم عليه دليل عقلي، وبعبارة أخرى يكون كل من الدليل العقلي والنقلي كاشف. هذه النكتة الآن أحد الأعلام الموجودين بلورها بشكل لطيف، أن التقابل بين العقل والنقل لا يعني التقابل، ولا واحد سألك مو بحثنا بس لكن استغربتها تقول هذه المسألة. التقابل نعم بين العقل والنقل لا يعني أن يعني من فيما يعنيه أنه ليس التقابل فيما بين العقل والوحي. يعني نفس هذا التفصيل اللي خاض فيه الشيخ الأنصاري الآن وكذا، أصل فرض التفصيل هو بنفسه ينوم ويبين على أن العقل ليس في مقابل الشرع، العقل في مقابل النقل، كل منهما كاشف عن الوحي. فإذا الوحي لا يقابل بالعقل، الوحي شيء آخر، وإنما يتوصل إلى الوحي بالعقل أو بالنقل. فمن الخطأ قد ما يوجد في بعض الكتابات على إتحال في العلوم الدينية أو الكتابات الإسلامية المقابلة بين العقل والشريعة. لا، الشريعة والوحي لا يقابل بشيء، إنما الوحي يتوصل إليه تارة بالعقل وتارة باعتبار أن الرسول باطن العقل، طبعا في منطقة البديهيات. نعم، فإذا ليس هناك مقابلة بين العقل والوحي، هناك مقابلة بين العقل والنقل. النقل طريق وقناة لنقل الوحي، لنقل الوحي، وليس إذا المقابلة هي في الواقع بين العقل والوحي، وإنما العقل والنقل. نعم، والنقل ليس هو نفس الوحي، النقل قناة لاستكشاف والوصول إلى الوحي. هذا هي نقطة ظريفة تفيد في مباحث عديدة بنيوية فكرية في العلوم الإسلامية وهنا مجرد. لكن نرجع لما كنا فيه، فهناك تفصيل إذا في الحكم الشرعي المستكشف بالعقل لا يجري الاستصحاب، أما الحكم العقلي المستكشف بالنقل يجري الاستصحاب. فالنقل والعقل كليهما قناتان لاستكشاف الحكم الشرعي، لكن على كل الاستصحاب لا يجري في الأحكام الشرعية المستكشفة بالعقل. فكنا في بيان المرحوم الأصفهاني أن الحيثيات التقييدية، عفوا الحيثيات التي في الحكم العقلي كلها تقييدية، وشرحنا الحيثية التقييدية في الموضوع عن الحيثية التعليلية. الحيثية التعليلية مأخوذة حدوثا وليست مأخوذة بقاء، والحيثية التقييدية مأخوذة حدوثا وبقاء في الموضوعات. هذا مر علينا، نعمق شوية تفسير هذا بشكل أكثر. الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه أيضا عنده عبارة في المقام نشرحها إن شاء الله. هنا الآن إذا أردنا أن نلاحظ الحيثية التقليدية التعليلية كيف تصويرها؟ التعليلية بالذات أكثر يعني تعمقا لتفسيرها. هم يصورون إذا تذكرون بحث الواسطة في العروض والواسطة في الواسطة في العروض الثبوت مقابل في الثبوت الواسطة في الثبوت نعم وفي مقابل واسطة في العروض. الواسطة في الثبوت يسموها حيثية تعليلية بعد عبر عنها، والواسطة في العروض حيثية تقييدية. وفسروها هكذا أن في الواسطة في العروض يعني أن المحمول يعرض على نفس الواسطة حقيقة، ولذلك سموها واسطة في العروض. أن الواسطة في العروض المحمول يعرض ويطرح حقيقة على نفس الواسطة، على نفس الواسطة، ومجازا ينسب ويعرض إلى ذي الواسطة، وإلا هو حقيقة يعرض على نفس الواسطة، هاي الواسطة في العروض. أما الواسطة في الثبوت المحمول حقيقة يعرض على ذي الواسطة، حقيقة يعرض على ذي الواسطة، ودور الواسطة في البين هو علة، لذلك حيثية تعليلية، علة لطرو المحمول على الموضوع. فلو حيثية تعليلية واسطة في الثبوت، وأما الحيثية التقييدية هي واسطة في العروض. هذه مرت على أسماعنا في أول مبحث علم الأصول على إدحال مرارا، لكن هذه العبارة شوية نتعمق في تفسيرها أكثر. إذا أردنا نتعمق في تفسيرها أكثر للعبارة بشكل أسهل من هذه العبارة، قد تكون دي العبارة معقدة بس هي أسهل نتعمق بس بشكل أسهل، هو أن المحمول بعبارة أخرى قيود الوجوب، ما هو دورها في طرو الحكم على المتعلق؟ أليس الصلاة اتصفت بأنها واجبة الآن مثلا؟ الزوال له دور في طرو الوجوب على ماذا؟ على الصلاة الزوال. فقيود الوجوب لها دور في طرو الحكم على المتعلق، هذا الدور يعبر عنه بواسطة. غاية الأمر تارة وساطتها وساطة حيثية تعليلية، وتارة وساطتها بنحو الحيثية التقييدية. الحيثية التعليلية يعني بمجرد حدوث قيود الوجوب يعرض الوجوب على الفعل المكلف. معنى هي قيود الوجوب في الموضوع واسطة، إما واسطة تعليلية حيثية تعليلية أو واسطة تقييدية. والتعليلية أنه بمجرد حدوث قيود الوجوب في الموضوع يعرض الحكم على فعل المكلف، وإن انتفت بعد ذلك هذه القيود. وأما الحيثية التقييدية، أما إذا كان دورها تقييدي، إذا كان دورها تقييدي ففي الواقع لابد من وجودها حدوثا وبقاء، لابد من دورها وجودا حدوثا وبقاء، وبالتالي فالوجوب مرهون ببقاء الحيثية التقييدية. فرضا مثل نقول العقل، ما دام العقل موجود فهو يخاطب بالصلاة، فالصلاة المتقيدة أنها من عاقل واجبة للصلاة بقول مطلق بخلاف الزوال. الزوال كان دوره حدوثي مثلا، فالصلاة تكون واجبة بمجرد حدوث الزوال، حيثية تعليلية واسطة في الثبوت. وأما العاقل لا، حيثية تقييدية، يعني في واقع الصلاة المتقيدة بأنها من عاقل هي الواجبة للصلاة بقول المطلق. فهنا العقل صحيح قيد وجوب وحيثي وواسطة، لكنه واسطة في العروض وليس واسطة في الثبوت، يعني لا يوجب العقل طرو الوجوب على الصلاة بما هي هي. لا، أصل المراد من القيد التقييد هذا المعنى، وإنما يراد فإنما يطرأ على مدى الصلاة المتقيدة بأنها من عاقل حصة خاصة. إذن فهنا طبقنا إحنا الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض، طبقناها على مدى على القضية الشرعية المتألفة من موضوع الصلاحية قيود الوجوب ومتعلق وحكم، من مقدار طبقناها. هذه القضية الشرعية قد تكون مستكشفة من ماذا؟ مستكشفة من حكم عقلي، ونريد أن نتصور هذه القضية عندما تكون مستكشفة من حكم عقلي ثم ننقلها إلى باب الاستصحاب. فهذه القضية على حال إذا كانت مستكشفة من حكم عقلي، وبالتالي نبدل الحكم الشرعي بعقلي قبله لأنه كان حكم عقلي ثم استكشف الحكم الشرعي. هذه القضية اللي الآن رسمناها إذا كان الحكم عقلي وهو قبل القضية الشرعية، لأن القضية الشرعية هنا الحكم الشرعي المفروض مستكشف من الحكم العقلي. المرحوم الإصفهاني والشيخ الأنصاري كذلك أيضا يقول حينئذ هذه القيود التي مأخوذة في الموضوع كلها تكون حيثيات تقييدية. حيثية تقييدية يعني ماذا؟ يعني واسطة في العروض، يعني قيود في الفعل على وعلى كونها قيود في ماذا؟ على وعلى كونها قيود في الموضوع. لذلك عند الشيخ العبارة الأنصاري، أقرأ عبارة الشيخ الأنصاري متنا الآن، بعدنا ما جينا الصحيح، بعدنا في حق القضية العقلية. أنتوا التفتوا إلى هاي الشيخ الأنصار عنده العبارة، عبارة بنص العبارة في الرسائل، إن الجهات المقتضية للحكم العقلي، مراد الحسن قف، إن الجهات المقتضية للحكم العقلي كلها، هاي الجهات يعني نفس قيود الحكم أو الحيثيات أو قيود الموضوع أو الواسطة، يعني في إيجاد المحمول واسطة، إن الجهات المقتضية للحكم العقلي كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف، كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف، يعني مراد أنه حيثيات تقييدية. وإذا كانت حيثيات تقييدية فلا بد أن تؤخذ في الفعل الذي يطرأ عليه الحكم. انظر الآن، انتهينا إلى تعريف بقالب جديد، نفس المطلب، انتهينا إلى تعريف بقالب جديد للحيثية التقييدية والحيثية التعليلية، وهو نفس المطلب بس هذا القالب جديد لطيف وسهل عرفي، أن معنى الحيثية التقييدية هو أن تؤخذ في فعل في الفعل وفي المتعلق بالحكم، معنى الحيثية التقييدية. وأما الحيثية التعليلية فلا تؤخذ قيدا في فعل المكلف وفي المتعلق بالحكم، هذه صياغة أخرى للحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، صياغة أخرى. أن الحيثية التقييدية هي نفس المطلب بس من لوازم نفس الفكرة، أن الحيثية الواسطة في الثبوت عبر بالحيثية التعليلية، عبر مما هو دخيل حدوثا. هذه ثلاثة تفاسير. تفسير آخر رابع أنه الحيثية التعليلية لا تؤخذ في متعلق الحكم ولا في فعل المكلف، تفسير رابع هذا. وأما الحيثية التقييدية عبر عنها حيثية تقييدية، عبر عنها واسطة في العروض، عبر عنها مأخوذة حدوثا وبقاء، ثلاث تفسيرات. وعبر عن التفسير الرابع ما هو؟ أن وهذا التفسير العرفي السهل، أن تكون مأخوذة في فعل المكلف في متعلق الحكم. لا، فعل نفس الفعل، يعني الصلاة وكذا، قدرة القيد. لا، تقيد الفعل بالقيد تحت اختيار المكلف لابد ان يكون. اما الان القيد هو اختياري او غير اختياري، مطلب اخر. تقيد الفعل بالقيد تحت اختيار المكلف، نعم. يقدر الفعل يخليه مقيد بالفعل، او الفعل مقيد بالقيد، وان كان قيد غير اختياري كالقبلة غير اختيارية، لكن يجعل الفعل مقيد بالفعل وهو طبيعي الصلاة، مقيد بالقيد. التقيد تحت اختيار الفعل، أما القيد سواء كان تحت خيار أو غير تحت خيار هذا ليس بأمر لازم. المهم، فالتعريف الرابع إذن للحيثية التقييدية ما هو؟ أن يكون القيد كما هو قيد في الموضوع، قيد وجوب، هو قيد في الفعل. هذا تفسير رابع خلصنا إليه من عبارة المرحوم الأصفهاني، وموجود في عبارة الشيخ الأنصاري. حين ننتقل إلى باب الاستصحاب، أن فسرنا القضية الشرعية والقضية العقلية، يعني القضية التي فيها الحكم العقلي والقضية التي فيها الحكم الشرعي. ننتقل للقضية الموجودة في باب الاستصحاب. القضية الموجودة في باب الاستصحاب مرت علينا أمس وقبل أمس عدة أيام، مر علينا أن الموضوع في باب الاستصحاب، تذكرون، ليس هو الموضوع الاصطلاحي يعني فقط قيود الوجوب، بل الركن الركين فيه ماذا؟ المتعلق والفعل، المجموع الفعل وقيوده الواجب وجملة وبعض قيود الوجوب. حينئذ يصبح واضحا أن الحكم الشرعي الذي يستكشف من الحكم العقلي، والحكم العقلي والحكم العقلي كل قيوده ماذا؟ كل قيوده حيثيات تقييدية وليست تعليلية على دعوة الأصفهاني. وإذا كان الحكم العقلي كل قيوده حيثيات تقييدية وليست تعليلية على مبنى الأصفهاني، يعني كل قيود الحكم العقلي مأخوذة في فعل، تفسير رابع له، كل قيوده مأخوذة في الفعل المكلف. وإذا كان كل قيوده مأخوذة في فعل المكلف، بالتالي كل قيوده مأخوذة في موضوع الحكم المستصحب، لأن الحكم المستصحب عمدة موضوعه ليس قيود الوجوب، وإنما عمدة موضوعه فعل المكلف وقيود الواجب، يعني نفس المتعلق وبعض قيود الوجوب. فحينئذ إذن مع أي تغير وأي انهدام وزوال في هذه القيود، لا يبقى موضوع الحكم المستصحاب. هذا تمام. فمع أي تغير أو زوال أو انهدام في الحالات للقيود التي قد أخذها العقل في حكمه، لا ينحفظ ولا يثبت موضوع الحكم المستصحاب. ملخص استدلال الأصفهاني يصير إذن في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن القيود العقلية كلها حيثيات تقييدية. النقطة الثانية أن الحيثيات التقييدية مأخوذة في فعل المكلف. النقطة الثالثة أن موضوع الحكم المستصحب هو فعل مكلف وقيوده. فبالتالي أي تغير في قيود الحكم العقلي يسبب تغير في موضوع الحكم المستصحب. في العقل النظري هو يسلم بأنه إدراك محض، أما في العقل العملي هو عند أنه هي مواضعات، فمن قبيل أحكام حاكمية، أحكام لأنه هو مبنى عدم تكوينية الحكم العقل العملي. لا، فهناك مو ملازمة، إدراك، إدراك. فهو عند أن الحكم عن حكم العقل النظري اسمه سامح، حتى نسميه حكم، هو ليس بحكم، يدرك ما عنده حكم. أما في العقل العملي، لأن العقل العملي ما عنده في الواقع عنده عقل عملي، تعبير باب ضيق الكلام، هو ما عنده عقل عملي، يعني ما يقرب العقل العملي على وفق مباني بعد اللي بحثناه في العقل العملي المطلوع الكتاب عند هناك، فليس إدراك بل حكم، حاكمية اعتبارية، أي على حل بين البابين عنده في فرق. فأي ما كان إجمالا، إذا استدلال محمد الصفهاني بثلاث نقاط، بثلاث ماذا؟ نقاط، ثلاث نقاط. والمهم في هذا البحث، نقاط المعترضة هي أهم حتى من هذا البحث اللي استعرضناها أمس وقبل أمس وشوية اليوم يعني استثمرنا فائدة جديدة في تعريف الحيثية التعليلية والحيثية التقليدية بتعريف جديد، هو نفس المطلب، نفس الحقيقة، بس صياغة جديدة سهلة، وهي أن الحيثية التقليدية تكون مأخوذة في الفعل أيضا في المكلف والمتعلق، بينما الحيثية التعليلية لا تكون مأخوذة في فعل المكلف وفي المتعلق، بل فقط مأخوذة في قيود الوجوب في الموضوع الأصولي. على أي حال، هذا جملة كلام المرحوم الأصفهاني، ومن ثم المرحوم الأصفهاني والشيخ الأنصاري وجملة من الأعلام ذهبوا إلى عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي. هذا على حال تمام الكلام الذي ذكروه. شلون؟ عقلية وبالتالي في الشرعية وبالتالي في موضوع الحكم المستصحب. على حال هذا بنى عليه هذا المبنى، لكن هذا المبنى على حال التفصيل عندنا جملة وتفصيل غير تام، وبحث بيجي بحث في تنبيهات الاستصحاب، بس أذكر إشارة مختصرة. أولا، على حال نحن لا نخصص الحكم العقل بالعقل العملي، بل حتى بالعقل النظري، أي بعبارة أخرى لا نخصص الملازمة كلما حكم به العقل فقد حكم به الشرع بالعقل العملي، وإن كان مشهور المعروف هو هذا، لكن الصحيح أن هناك قاعدتان للملازمة، قاعدة ملازمة كلما حكم به العقل العملي فقد حكم به الحكم الشرعي، كذلك هناك قاعدة أخرى لم يذكرها الأعلام بلورة، ولكن ارتكزوا أو مشوا عليها ارتكازا في الفقه، وإحنا جبنا شواهد على أنهم في الفقه يبنون عليها، وهي كلما حكم به العقل النظري أيضا حكم به العقل، حكم به الشرع. دي على حال نقطة، أن الملازمة ليس فقط في الحكم العقل العملي. نقطة أخرى، أن العقل حقيقة يحكم لأنه فقط يدرك سواء في النظري أو في العملي، ومعنى حكم العقل شيء آخر. على حال هذه فوارق مبنائية في بحث العقل وحكم العقل وما شابه ذلك، يحكم لأنه فقط يدركه سواء في النظري أو في العملي. نقطة ثالثة هي أن لا حتى الحكم صح إدراك، لكن المقصود طبعا هنا من العقل النظري العقل العملي في التفرقة، هو صحيح العقل النظري فقط إدراك والعقل العملي عمال وقد ينسجان في العمل، أقول في الإدراك والعمل، لكن المقصود هنا القضايا النظرية والقضايا العملية، لو كان مقصود نفس القوتين صح، أما الكلام هنا ليس المقصود منها القوتين، هنا المقصود منها المدركات النظرية والمدركات العملية، يعني التي يكون المحمول فيها الحسن والقبح ستسمى عملية، التي يكون فيها المحمول الحسن والقبح تكون عملية، والأما التي فيها الوجود واللا وجود الثبوت واللا ثبوت هي نظرية. أقصد إذا كانت تفرقة بلحاظ المدركات لا كليهما حكم. اي نعم على اذا بحث اخر لا ندخل في التفاصيل لنا نتشوش. النقطة الاولى اذا عندنا ملازمتين، النقطة الثانية هو ان حكم موجود في كلا القسمين، النقطة الثالثة ان منظومة احكام العقل حتى ولو العقل العملي منظومة احكام العقل العملي يعني مجموعة منظومة احكام العقل العملي في الواقع هي سيان مع الاحكام التشريعية الاعتبارية والقوانين الوضعية البشرية، وهي سيان ايضا متطابقة مع احكام الشرع التي هي ايضا قوانين اعتبارية. وهذه السواسية دليلها هذه بحوث أصول موضوع شيخنا نأجلها لأن الآن نريد استثمر على المباني. نعم وهذه السواسية والتطابق هي في الواقع منشأها أن الأحكام الاعتبارية في الأصل سواء كانت بشرية وضعية أو سماوية، الأحكام الاعتبارية هي في الأصل منتزعة من أحكام العقل لا سيما العقل العملي. منتزعة يعني مقصود ليس انتزاع عقلي حقيقي، المقصود يعني مؤسسة على مثال وعلى حذاء العقل العملي، ولذلك صرح التشريعات البنية الأولية يعني فيها صرح التشريعات والبنية الأولية فيها هي أحكام العقل العملي، قبح الظلم وحسن العدالة، أس التشريع يبدأ من هنا. فأول شيء منظومة أحكام عقل عملي أو نظري، بعد أحكام العقل المهم سيما العملي، ثم تأتي التشريعات الاعتبارية البشرية، ثم تأتي التشريعات الاعتبارية السماوية المكملة، ومن ثم دين الله دين الفطرة، فطرة يعني الفطرة العقلية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك دين القيم، صم بداية الدين هكذا هو بداية الفطرة العقلية وكذا. وبعث الأنبياء ليستثيروا دفائن العقول وميثاق فطرته، وليستأدوهم كما في قول أمير المؤمنين صلى الله عليه في نجفة، وليستأدوهم ميثاق فطرته. فنفس هذه الفطرة إذن هي موجودة غاية الأمر، لأن العقل الرسول باطن هذا اللي هو العقل العمل ما يدرك كل شيء، يأتي الشرع ويكمله. هذا بحث لا نريد أن ندخل فيه، أصل موضوعي النقطة هي الثالثة. على ضوء هذا النقطة الثالثة وهي تطابق، النقطة الثالثة ما هي؟ تطابق منظومة العقل العملي أحكام العقل العملي والأحكام الاعتبارية البشرية الوضعية والأحكام الاعتبارية الإلهية، على طبق دي النقطة الثالثة حينئذ كما أن الاستصحاب يتصور في الأحكام الشرعية يتصور أيضا في الأحكام الشرعية المستكشفة من حكم العقل العملي، كما أن الاستصحاب يتصور في الأحكام الشرعية المستكشفة بالدليل النقلي، يتصور في الأحكام الشرعية المستكشفة بالدليل العقلي. بالتالي يعني بعبارة أخرى أقدر أعبر عن النتيجة بعبارة أخرى، أو وجه دليل النتيجة بعبارة أخرى، القيود العقلية ليست على وتيرة واحدة. هاي عبارة، كما أن القيود كيف في الحكم الشرعي على أقسام، فيمكن يجري فيها الاستصحاب، أن تكون مأخوذة حدوثا، أن تكون مأخوذة طريقيا، مو مأخوذة لا حتى عندنا قيود، لا مأخوذة حيثية تعليلية ولا مأخوذة حيثية تقييدية، مأخوذة حيثية طريقية لأجل الإحراز فقط. كذلك برمة هاي التقسيمات الموجودة في القيود الشرعية، برمتها أيضا موجودة في الأحكام العقلية ببرهان هاي الثلاث نقاط المبنائية. فعلى أي حال الصحيح هو التفصيل هدفه في غير محله، لكن على أي حال كنا استعرضنا فقط هنا من باب التقسيمات، ولأجل الالتفات إلى أقسام وتفاصيل الموارد للاستصحاب ومعرفة اصطلاحات الاستصحاب، ولا ليس البحث لأجل النتيجة. النتيجة أما تحرير النتيجة بشكل دقيق سيأتي بتنبيهات الاستصحاب. شحذ هذا التقسيم والأقوال والتفصيل لأجل معرفة ماذا؟ لأجل معرفة تقسيمات الاستصحاب وموارده ومعرفة الاصطلاحات. هذه هي الغاية من إثارة هذا التفصيل. ليش تأمل؟ نفس قلنا كيف في الشرعية تتصور فيها، في الشرعية كيف عين ما تتصور في القيود الشرعية تأتي في القيود العقلية. من قال بأن القائل قبل تصور باعتبار أن القيود العقلية ليست هي على قالب واحد، ليس على طور واحد، هذا خطأ.
بعض القيود في الموضوع.
نعم، يأخذ القيود العقل من باب القدر المتيقن. حتى العقل عنده قدر متيقن، عنده أحكام طريقية، عنده أحكام ظاهرية، عنده أحكام واقعية. كل هذا المنظومة دي كلها موجودة في الأحكام العقلية، بل هي موجودة بالأساس في الأحكام العقلية، ثم عديت وسريت للأحكام الاعتبارية الوضعية البشرية والأحكام الاعتبارية الوضعية الشرعية. ليست إن هي مأخوذة في، ولا هذه كلها برمتها موجودة في الأحكام العقل العملي، ورحمة الله على ميزان أن أشار إلى هذا الشيء. نعم صح صح، اختلاف في التكوين والاعتبار في الوجه. الفرق بين الاعتبار والتكوين فقط في الوجود، أما في إطار الماهية والمفهوم واحد. إذا كان واحد، إذا متصور في الاعتبار ما هي معينة، احدث من ذلك أنها في الأصل موجودة في ماذا؟ في التكوين، لأن الماهية والمفهوم واحد، التقسيمات واحدة، وأصلا الاعتبار خلق وولد من التكوين، لكن ليغطي مساحات ما يدركها العقل، فبالتالي إذا موجودة في التكوين نفسه. هذا بحث على كل الموضوعي، أصل موضوعي مفصل في مكان آخر. تقسيم آخر بس أذكر لأقل اسمه، نعم، تعريف قضية التفصيل بين المقتضي والرافع. تعريف المقتضي والرافع هي طبعا كفهرس مو كدخول. الفهرس بس أذكره. نعم، في مسابقة بين الأعلام الكبار الفحول. شوف هذا أصلا مسابقة، شنو أصلا شنو معنى الشك في المقتضي والشك في الرافع؟ أصلا معنى الشك في المقتضي، هذه من المسائل الامتحانية الاجتهادية اعتبروها الأعلام، أن شنو معنى لما يفصل قائل الشيخ الأنصاري يفصل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، وهذه طبعا حزورة أصولية في الواقع، مو حزورة سهلة، يعني واقعا أمر الإجابة عن هذا السؤال يتوقف على المام المجيب بنقاط التشريع وبنى التشريع والأصول التشريعية وهالمباحث على حال. فالكلام يقع في التفسير، الشك في المقتضي والرافع، تفسير هذا القول، ليس القول في صحته وسقمه، تفسيره سيد اليزدي في حاشية المقاسب يفسره بشكل ويبني على هذا التفسير اللي عنده، سيد القوي يشكل عليه بقوة ان سيدنا اليزدي انت ما فهمت الشيخ الانصاري شو يقول، اخر يقول ما جرى، اكو بين الاعلام يعني بعبارة اخرى النزاع، يريد لي مثل ما يقول قواسم مشتركة، الانسان يختلف على شنو، انت تاخذ جزر وانا اخذ شجر، هذا بحث اخر، اصل البحث التطبيق نقوش التطبيق. صلى الله على محمد وعلى آله.